تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، وما زلنا في كتاب الآداب باب حفظ اللسان والغيبة والشتم. وقد تكلمنا عن الصدق ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريه، فلما ذكر ما جاء في الحث على الصدق ذكر ما يرخص فيه من الكذب، يعني لابد أن يكون الإنسان صادقا دائما، ما فيش حاجة تبيح كده الكذب. فقال عن أم كلثوم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. يبقى الكذب يباح للمصلح بين الناس، الكذب مباح لمن يدخل بين اثنين عشان يصلحهم ويجيبهم لبعض، هذا له يرخص له في الايه؟ في الكذب. قال المعنى من كذب ليصلح بين الناس لا يكون كاذبا مذموما، يقول خيرا أي قولا متضمنا للخير دون الشر، بأن يقول من أجل إصلاح مثلا بين زيد وعمر: يا عمر زيد يسلم عليك ويمدحك ويقول أنا أحبه، ويأتي إلى عمر أو زيد يقول عمر يسلم عليك ويمدحك ويحبك وهو لم يمدحه ولم يسلم عليه، فهذا من باب الايه؟ الإصلاح بين الناس. ثم ذكر ما جاء في النهي عن الإسراف في مدح الناس، النهي عن ايه؟ عن الإسراف في مدح الناس. لا تتخذ مدح الناس وظيفة، لأن الإسراف في المدح يوقع في الكذب ولا بد. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين أي المبالغين في المدح متوجهين إليكم طمعا، سواء يكون نثرا أو نظما، يعني يتكلم فيك بكلام نثر أو يقول في قصيدة شعر في مدحك، فحثوا أي ارموا في وجوههم وفي نسخة في أفواههم التراب. ما معناها احثوا في وجوههم التراب؟ قيل يؤخذ التراب ويرمى به في وجه المداح عملا بظاهر الحديث، وقيل معناه الأمر بدفع المال إليهم، إذ المال حقير كالتراب بالنسبة إلى العرض. واحد يعني سفيه بذيء طويل اللسان، شاعر مبدع في شعره، وجاء يمدحك عشان تعطيه أن تعطيه شيئا من مالك، فإذا لم تعطيه بدل ما كانت قصيدة إيه؟ مدح، هيخليها قصيدة إيه؟ ذم. فادفع عن عرضك بمالك، المال ده زي التراب، المال ده إيه؟ زي التراب، لا قيمة له، يعني اديله حاجة عشان يسكت إيه؟ يسكت عنك ويسلم عرضك، أي أعطوهم إياه واقطعوا به ألسنتهم لئلا يهجوك. وقيل معناه أعطوهم عطاء قليلا، فشبهه لقلته بالتراب. وقيل المراد منه أن يخيب المادح ولا يعطيه شيئا لمدحه، والمراد من ذلك كله زجر المادح والحث على منحه من المدح، لأنه يجعل الشخص مغرورا ومتكبرا. ما تقعد تمدح في مولان قم دي تنفخه كده وينفش ريشه كده ويظن أنه كذلك، ودي أكبر مصيبة يبتلى بها الإنسان إذا مدح وهو يعلم أنه ليس أهلا لذلك، وبعدين يصدق المادح ويصدق ويكذب نفسه. دي مصيبة كبيرة وخطرها عظيم على الإنسان، نسأل الله العافية. قال الخطابي: المادحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح. وده كان زمان في العرب ايه مشهور جدا، الشعراء يروح للأمير يقدله ايه قصيدة ما شاء الله عشان ايه يدله قرشين من اللي عنده. فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء في أشباهه فليس بمداح. واحد من الجالسين صاحب خير عمل خير، فنثني عليه خيرا ونمدحه عشان نشجعه على أن يزداد من هذا الخير، ونشجع اللي قاعدين على أن يقتدوا به، فهذا لا بأس به. وفي شرح السنة قال: قد استعمل المقداد راوي الحديث الحديث على ظاهره في تناول عين التراب وحثه في وجه المادح. وقد يتأول على أن يكون معنى الخيبة والحرمان، أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه، كان بالتراب عن الحرمان كقولهم ما في يده غير التراب. وفي الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه، لأنه قلما يسلم المادح من كذب يقول في مدحه، وقلما يسلم الممدوح من عجب يدخله. الأولى عدم الإيه؟ عدم المدح. ليه؟ لأن المادح قلما يسلم من كذب إيه؟ يقع فيه، والممدوح قل أن يسلم من برضو إيه؟ إن يشوف نفسه كده، يعني قل من يسلم من ذلك، فلذلك الأولى ترك المدح. وإذا كان مادحا أخاه لا محالة فليقل كما قال عليه الصلاة والسلام: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه. عن أبي بكر قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق أخيك، قالها ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، إن كان يرى أنه كذلك ولا يزكي على الله أحدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.